العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة والإمامة. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري، وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، قال فيه إنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري، وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. هذا الحديث يبين مسألة مهمة يقع فيها كثير منا ويحتاج إليها، وهي أن الإنسان إذا أراد الذهاب إلى الصلاة فإنه يمشي إليها بسكينة ووقار ولا يركض ويجري، فإن هذا ليس من آداب المشي إلى الصلاة. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وقال: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني المرة الثانية لا تأتي تركض وتجري، امشي مشيا معتادا، لأن الصلاة مطلوب فيها الطمأنينة والسكينة، والإنسان إذا جاء إليها يجري ولو كان حريصا على إدراك أجزائها، إلا أنه ينبغي أن يكون في سيره لها بأدب، وفي دخوله فيها أيضا بهدوء وأدب. المسألة الثانية أن أبا بكرة رضي الله تعالى عنه عندما دخل المسجد وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم راكع، فهو جاء مسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم مشى وهو راكع ودخل في الصف. أخذ من هذا العلماء رحمهم الله سقوط ما قبل الركوع للمسبوق، فالإنسان إذا أدرك الإمام راكعا وركع معه واشترك معه في الركوع فقد أدرك الركعة، وتسقط عنه قراءة الفاتحة ولو كانت ركنا من أركان الصلاة، بدليل هذا الحديث الصحيح. المسألة الأخرى أن الإنسان إذا ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى مشيا قليلا أنه لا يؤثر في صلاته ولا يبطلها، فهذا أبو بكر ركع قبل أن يصل إلى الصف، يعني كبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع قبل الوصول إلى الصف ثم مشى وهو راكع. هذا المشي هل يبطل الصلاة؟ قالوا لا، لا يبطلها، لأنه مشي قليل لمصلحة الصلاة، وما دام كذلك فلا يؤثر ولا يعتبر من العبث الكثير. ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة في كلمة تعد، فورد لا تعد، وورد لا تعد، وورد ولا تعد، وليس بينها تعارض، ولكن كل رواية تزيد حكما. فقوله صلى الله عليه وسلم ولا تعد يعني لا تأتي مسرع، لا تجري. ما حكم صلاته؟ لو فعل هذا صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. وجاءت الرواية الأخرى زادك الله حرصا ولا تعد، يعني صلاتك صحيحة ولكن لا تعمل هذا مرة أخرى. الرواية الثالثة جاءت بلفظ زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد ولا تعد ولا تعد، يعني لا تعد الصلاة مرة أخرى، فصلاتك صحيحة. فالألفاظ مرة ثانية زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، فأحدها يدل على النهي عن أن تجري، واللفظ الثاني أن يبين أن ليس عليك إعادة الصلاة، واللفظ الثالث ينهاه أن يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى. وكلها معان صحيحة، ولكن قالوا إن أصحها هو لفظ ولا تعد، وهذا الذي ورد في البخاري كما ذكره بعض المحققين.
وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، وأبو داود وأحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان.
ثم ذكر حديثا عن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. فأمره أن يعيد الصلاة. هذا الحديث صحيح، وهو يدل على أن الإنسان لا بد أن يكون في صلاة الجماعة في صف، فلا يصلي منفردا خلف الصف، وعليه إذا جاء ولم يجد أحدا يصف معه أن يحاول أن يجد له مكانا في الصف الذي أمامه بأن يدعو الناس لأن يتراصوا حتى يجد فرجة ينفذ منها ليصلي معهم. فإذا لم يجد فما العمل؟ قالوا يقف ينتظر أحدا يأتي معه يصلي معه. وقال بعض أهل العلم بل إنه يكبر ويدخل معهم في الصف في الصلاة حتى يأتي أحد يصلي معه، فإن ركع ورفع من الركوع وسجد ولم يأتي أحد فلا يعتد بهذه الركعة، فلا يعتد بهذه الركعة حتى يأتي أحد ويصف معه. والحديث الآتي أيضا قريب من هذا المعنى.
وله عن طلق رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اشتررت رجلا.
ثم ذكر أيضا حديثا عن طلق رضي الله تعالى عنه قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة للمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وابصة السابق ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. لا صلاة للمنفرد خلف الصف، هذه لفظة صحيحة وحديث صحيح. وأما اللفظة الأخرى ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا، قالوا هذه لا تصح، هذه اللفظة لا تصح لا سندا ولا معنى، لأن الإنسان لا يصلح أن يجر أحدا في صف متقدم ليؤخره عن المنزلة التي هو فيها إلى ما هو أقل ثوابا له، وهذا فيه تضييع أجر على ذلك الإنسان السابق إلى مكانه. وأما سندها فإن فيها راو متروك تفرد به السري بن إسماعيل قالوا عنه إنه متروك. المسألة الثالثة أن الإنسان إذا جذب شخصا من الصف المقدم خالف الأوامر النبوية بسد الثغرات في الصف الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن الإنسان إذا رأى فرجة في الصف الذي أمامه أن يسدها. وهذا الذي يريد أن يجذب أحدا إنما يفتح ثغرة في الصف، وهذا يربك المصلين ويسبب حرجا وحركات لمجموعة ممن هم في الصف لأجل أن يسدوا هذه الفتحة. فمن حيث المعنى لا يصلح، ومن حيث السند لا يصح. إذن المطلوب من الإنسان إذا وجد مكانا له في الصف أن يصلي فيه، وإذا لم يجد مكانا ولم يتوقع قدوم أحد يأتي ويصلي معه أن له أن يصلي عن يمين الإمام. وأما إذا كان يظن أن أحدا يأتي يصلي معه فإنه يكبر ويدخل مع الإمام منفردا، فإن جاء أحد إلى وقت الرفع من الركوع فإنه يكون قد أدرك هذه الركعة إذا صلى معه أحد، وإذا لم يأتي أحد فإنه لا يعتد بهذه الركعة. وهذا هو الذي يتفق مع قواعد الشريعة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه واللفظ للبخاري.
ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة، وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه واللفظ للبخاري. النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كأنه ينظر إلينا الآن، وكأنه يشاهد حال كثير منا. كثير من الناس إذا سمع الإمام يقيم مثلا في هذه الساعة في الحرم تجد أنه يجري يركض، وسبحان الله، رسولنا عليه الصلاة والسلام قال هذه المقولة قبل 14 قرنا، وهذا مما يدل على أن أحكام الشريعة حية وأنها صالحة لكل الأزمنة والأمكنة، وأن توجيهاتها طرية تخاطب العقول في كل عصر، وليس فيها شيء قد اندثر ولا حاجة للناس فيه، بل كل أحكام الشريعة هكذا، وكل ما جاء في ديننا إنما هو لجميع هذه الأجيال، وليس خاصا بعصر دون عصر ولا مصر دون مصر. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لنا: يا أهل هذا القرن، يا أهل هذا الزمن، إذا سمعتم الإقامة فامشوا، يعني لا تركض، فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، امشوا إليها بأدب، امشوا إليها بطمأنينة، امشوا إليها وأنتم مقدمون للوقوف على الملك الجبار الرحيم، تقفون بين يدي عظيم وأعلى، فتأدبوا، تريدون مقابلة ملك الملوك، فلا يصلح أن الإنسان يكون يذهب يجري إليها. ولو أن هناك واحد يريد أن يقابل وزير من الوزراء أو مدير إدارة من الإدارات ما ذهب يركض إليه، وإنما يعتني بمظهره ونفسيته وهدوء باله، وإذا أمكن أنه يجلس فترة حتى أنه تهدأ أعصابه ويطمئن ثم يدخل. هكذا يجب أن يكون الإنسان عندما يقف بين يدي الله، لأن هذه الصلاة تقف فيها بين يدي الملك العلام جل وعلا، وتناجيه وتخاطبه وتطلب حاجاتك منه وتمدحه وتثني عليه، فليست هي مجرد وقوف وركوع وسجود فقط، لا، إنما هي عبادة تتعبد بهذه الحركات لله تبارك وتعالى الذي خلقك والذي يحاسبك والذي بيده أمرك، فلا بد أن تكون عندما تريد الوقوف بين يديه على حال حسنة ومطمئنة. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم الإقامة لا تركضوا، إذا سمعتم الإقامة فامشوا مشيا، وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا بعد السلام. الذي تدركونه مع الإمام نعمة وخير، والذي يفوتكم هذا إنما تقضونه بعد سلام الإمام. وهذا يدل على أن ما يدركه الإنسان مع الإمام هو أول صلاته. فلو أن إنسانا جاء والإمام في الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية، فإن الركعتين اللتين يدركهما مع الإمام هما أول صلاته، وإن كانت بالنسبة للإمام آخر الصلاة. فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بالركعتين الأخيرتين، فما يدركه المسبوق مع الإمام إنما هو أول صلاة المسبوق، وما يكون بعد ذلك هو بقيتها. وهذا له أثره، فإذا أدركت الإمام في الركعة الثالثة من صلاة الظهر وأتممت قراءة الفاتحة وصار عندك متسع، تقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، بينما إمامك لا يقرأ، يكتفي بالفاتحة، وهكذا في الركعة الثانية لك وهي الرابعة للإمام. فإذا سلم الإمام وقمت تأتي بالركعتين الأخريين فإنك تكتفي بالفاتحة فقط. المسألة الأخرى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة، والتأكيد على عظم شأنها، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يعهد عنهم أنهم كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة، وإنما كانوا يواظبون عليها ولا يتخلفون إلا لمانع قهري من عجز عن الوصول إلى المسجد. وقد ذكر لنا فيما مضى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤتى بالرجل الذي لا يستطيع أن يمشي، يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف. يقول: وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. بينما حال كثير من الناس الآن سليم وصحيح وغير مشغول، ويسمع المنادي يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا يبالي بهذا الكلام، وكأنه يقصد به قوم آخرون وليس هو مخاطب به. وهذا لا شك أنه خطأ كبير. قد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين عن الصلاة، ولم يأذن للأعمى الذي لا قائد له، وواظب على صلاة الجماعة حتى في وقت الحرب، وتغيرت هيئة الصلاة ولم تسقط الجماعة. فهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، وأن الرجل لا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المساجد إلا لمانع شرعي من مرض لا يستطيع معه الذهاب، أو خوف، أو مطر، أو وحل، فهذه أعذار تسقط الذهاب للمسجد. أما من غير ذلك فلا. فيجب على الإنسان أن يواظب على صلاة الجماعة، ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يدركون هذا المعنى، فإن الواحد منهم يخشى أن يفوته جزء من الصلاة فيحاول إذا سمع الإقامة أن يسرع، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا، الإنسان من حين ما يتوضأ في بيته ويأتي إلى الصلاة وهو يمشي فهو في صلاة، لا يرفع قدما إلا كتب له بها حسنة، ولا يضع أخرى إلا حط عنه بها سيئة. فالإنسان من حين خروجه من بيته للصلاة فهو يتعبد لله تعالى، وهذا من كرم الكريم جل وعلا على عباده الذين يحبون الخير، إذا صلحت نياتهم ومقاصدهم وخلصت لله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والاستقامة عليه، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول كاد الإمام أن ينتهي من الركعة الثانية في صلاة الفجر، وكنت وحيدا في الصف الثاني، ما هي صحة صلاتي لو انتهت الصلاة على ذلك؟ الذي يظهر من الأدلة أنك تعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المنفرد أن يعيد الصلاة. هذا السائل يقول إنه ورد في عبارات الشارح للحديث قوله لا صلاة نفيا للصلاة الشرعية، أي الصلاة المطلوبة شرعا، يعني لا صلاة صحيحة على مقتضى الشريعة، فكون الإنسان يصلي منفردا خلف الصف لا تعتبر له هذه الصلاة شرعا، فلا يعتبر قد أدى الصلاة. يقول هل طواف الوداع واجب ومتى وقته، وهل هو 7 أشواط؟ نقول طواف الوداع واجب على الحاج، ومن تركه فعليه دم، وأما المعتمر فإنه ينبغي أن يأتي به، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه، وكل طواف بالبيت إنما هو 7 أشواط، وأقل من 7 ولو بخطوة واحدة لا يعتبر، فلا بد أن يكون 7 أشواط تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود. هذا يقول ما حكم إزالة الشعر الزائد تحت الأبط وتحت العين في الوجه بالخيوط؟ نقول هذا لا بأس به، بل إن إزالة الشعر تحت الأبط هذا من السنة، من سنن الفطرة نتف الأبط وحلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظافر والختان، هذه من سنن الفطرة التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم. وأما الشعر تحت العين فإنه لا بأس بإزالته، إلا إذا كان المقصود بذلك ما هو متعلق بالعارضين، العارض الذي هو من اللحية فلا يجوز أخذ شيء منه، أما الذي ذكره يكون تحت العين فهذا لا بأس بإزالته. السؤال الثاني ما هو واضح. يقول لو أن شخصا تنفل بعد الصلاة ثم جاء شخص آخر ودخل معه في الصلاة وعند تسليم الأول أتم الثاني، فهل يخبر الأول الثاني بأنه يتنفل وليس في فريضة أم يتركه؟ إذا كنت نويت أن تكون إماما له فالصلاة صحيحة واعتمامه بك صحيحا، أما إذا لم تنوي أن تكون إماما فعليك أن تشعره بأن تبعده عنك أو تبتعد عنه، فتشير إليه بيدك بأن ابتعد لئلا يتابعك يظن أنك صرت إماما له وأنت لم تنوي ذلك. فلا بد أن ينوي الإمام الإمامة عند نية المأموم لإتمام،